La foi au quotidien avec Zuhour.
أنتم في الاستماع إلى إذاعة الشرق من باريس. نرحب بكل المستمعات والمستمعين إلى هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على أهم المبادئ التي نحتاجها في حياتنا اليومية كمسلمين. في زحمة الحياة اليومية ومع سرعة المواقف وتوتر العلاقات، كثيرا ما ننسى أن كلماتنا لها وزن، وقد تداوي أو تؤذي، تقرب أو تبعد. ضبط اللسان ليس مجرد فضيلة دينية فحسب، بل هو مهارة حياتية تحفظ كرامة الإنسان وتهذب علاقته، فالغيبة والسخرية والتسرع في إطلاق الأحكام أصبحت عادات منتشرة تفسد القلوب وتثقل النفوس. اليوم سنتوقف معا عند هذا الموضوع المهم، كيف يمكن لكلمة محسوبة أن تجلب الطمأنينة ولأخرى طائشة أن تزرع الخصام، وكيف ينعكس ضبط اللسان على راحتنا النفسية وعلى جودة علاقتنا مع من نحب. للحديث في هذا الموضوع يشرفنا أن يكون معنا دكتور طارق أبو النور مرة أخرى. أهلا بك دكتور ومرحبا بك معنا في إذاعة الشرق.
أهلا بك أخته، أهلا بالمستمعات والمستمعين.
أذكر المستمعين أنه حضرتك مدير المعهد الإسلامي في باريس للاستفادة من خبرتك في هذه الموضوعات الدينية.
مرحبا.
بداية، لماذا يعتبر الإسلام ضبط اللسان من أهم الأخلاق التي يجب على الإنسان التحلي بها؟
نعم، لا شك أن المرء بأصغره قلبه ولسانه، وقضية الكلمة بطبيعة الحال هي مسؤولية. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يبين لنا أهمية الكلمة الطيبة. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويؤكد الدين الإسلامي عبر كتاب الله على أن هذه الكلمة الطيبة هي مع الناس جميعا. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس ناس كافة حسنا. فالإنسان مسؤول عن لسانه وسيحاسب عليه، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. والأحاديث في ذلك كثيرة، ويكفي أن نذكر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يحذره ثكلتك أمك، وهل يكف الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويوصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول عن الكلمة الطيبة وأثرها، أن بالكلمة الطيبة، بالكلمة الطيبة من رضوان الله يفتح الله تبارك وتعالى بها أبواب الجنان، والكلمة من سخط الله يهوي بها الإنسان في النار سبعين خريفة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخيرا يوصي ويقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، فليقل خيرا أو ليصمت. نعم.
Alors pourquoi le contrôle de la parole est-il considéré comme une valeur fondamentale tant dans la religion que dans la vie sociale, docteur?
Alors très important, donc le Coran nous rappelle la valeur de la parole et nous dit qu'on sera jugé sur ce qu'on prononce, bien comme bien et mal comme mal. Et le Coran nous dit et dit aux gens du bien. Et là, ici, naissent les gens, c'est vraiment toutes les créatures. Et on a le hadith également dans ce sens, où le prophète alayhi salam nous dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier ne dise que du bien ou se taise, ne dise que du bien ou se taise. Et le prophète alayhi salam à maintes reprises rappelle la dangerosité de la mauvaise parole et la grande importance de la bonne parole, qui est une aumône, kalima tayyiba sadaqa. Et il insiste sur les bienfaits de la bonne parole. Et on le sait dans la vie de tous les jours, une bonne parole peut valoir mieux que le matériel. Elle peut effectivement apaiser, elle peut réconcilier. Et la mauvaise parole peut blesser, peut effectivement rompre des relations et casser, on va dire, les comportements entre les gens.
دكتور طارق أبو النور، ما الفرق بين الغيبة وبين ذكر العيوب بنية النصيحة والإصلاح؟
أولا وقبل كل شيء نذكر بقول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات الذي يجب أن نتدبره ونتمعنه ونطبقه، يقول عز وجل قائل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذه الآية العظيمة جمعت لنا ما يجب أن نستفيده وما يجب أن يكون عليه المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر من حفظ للسانه. امسك عليك لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك أنه تعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كان تهاب لقرانه. الغيبة كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن تذكر أخاك بما يكره ولو كان فيه في غيبته. في غيبته إنسان يكره مثلا إنسان قصير القامة وأنت تعرف أنه إذا ذكرته بذلك يكره ذلك ويجرحه ذلك وهو غير حاضر غائب فتذكره بذلك ولو أنه فيه ففي ذلك جرح لمشاعره في غيبته وتشويه به في غيبته ولمز وغمز له وهذا بطبيعة الحال لا يتسنى أو لا ينبغي المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول كما قلنا المؤمن مطالب بالكلمة الطيبة المؤمن مطالب أن يحفظ لسانه المؤمن مطالب أن يخاطب الناس بكل ما يمكن أن الحمد لله يعمق العلاقة الأخوية وعلاقة المحبة بينه وبينه.
Quelle différence peut-on faire entre la médisance et le fait de mentionner un défaut dans un but constructif ou bienveillant, docteur ?
Alors, tout d'abord, il faut comprendre que la médisance est un grave péché de la langue. Hein, parmi les dégâts des mots, parmi les dégâts de la langue, on a signalé la médisance qui demande évidemment un repentir sincère. Et la médisance, comme l'a défini le prophète Ali Sallatou Salam, c'est le fait que tu mentionnes ton frère ou ta sœur, ton prochain, par quelque chose qui lui déplaît, même si c'est en lui, en son absence. D'accord ? Un tel, par exemple, les petits détails, ça le blesse qu'on le qualifie de cette façon, en son absence, tu le blesses en disant ça. Et donc, le but de l'islam, c'est justement qu'on puisse avoir des relations saines, sereines, apaisées, fraternelles, dans l'amour en Allah tabaraka wa ta'ala. Par contre, le fait de mentionner une personne de façon constructive pour le guider, pour le conseiller, ça se fait en secret entre toi et lui. Si tu vois qu'il fait quelque chose qui n'est pas bien, eh bien vas-y, dis-lui ça avec douceur, gentillesse, bienveillance entre toi et lui. Et ce qui est exclu de la médisance, c'est évidemment quand on est en train de plaider une affaire devant le jugement, le tribunal, le mahkama. Là, effectivement, taqadi tahakkum, ce qu'on appelle taqadi tahakkum, le jugement, il faut mentionner l'accusé parce qu'il mérite cela, ou quand on va se plaindre auprès d'un arbitre, ou quand on est chez le médecin, etc. Dans la relation conjugale ici, quand on se plaint, effectivement, il y a un juge devant nous, etc. Là, on est obligé. Ça, c'est une obligation, soit légale, soit médicale. Là, c'est autre chose. Mais nous parlons du grave péché de la médisance quand il s'agit de choses qui ne sont pas nécessaires et qu'on est en train de mentionner l'autre dans cette intention de le nuire ou cela nuit justement à la réputation de cette personne et cela le blesse et l'islam veut qu'on soit bienveillant les uns vis-à-vis des autres.
دكتور طارق أبو النور كيف يمكن للإنسان أن يتحكم في ردود أفعاله الكلامية عند الغضب أو الانفعال؟
نعم أولا قبل كل شيء عندنا دائما الوصايا النبوية العظيمة النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه أحد الصحابة يسأله عن الأفعال التي تدخل الجنة قال لا تغضب فرد مرارا لا تغضب فالغضب هو باب من أبواب الشيطان لأن الإنسان حينما يغضب قد يفعل أشياء يندم عليها ندما شديدا حيث لا ينفع الندم هذه مسألة أولى الغضب شرارة من الشيطان الإنسان حينما يغضب بطبيعة الحال لا بد أن إذا كان واقفا يجلس إذا كان جالسا يتكي يبدل الحالة حتى يذهب ذلك الغضب ولا ينطق وهو غضبان لأن كل ما ستقوله وأنت في حالة الغضب سيعود وبال عليك ويكون فيه جرح للآخر وتندم ندما شديدا. إذا الإنسان يضبط نفسه، ليس الشديد عند الصرع الذي يربح النزالات، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هنا نعرف الإنسان المؤمن الذي استفاد من إيمانه وكان إيمانه قوي هو الذي يملك هذا الغضب. قال تعالى والكاظمين الغيظة، والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس. الله تبارك وتعالى هاد الناس هادو اللي جاهدوا نفوسهم حتى يملكوا هذا الغضب، هادو عندهم عند الله عز وجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر.
Comment peut-on apprendre à gérer ces réactions verbales en situation de colère ou de stress, docteur?
Alors évidemment, le prophète nous donne des conseils. Il faut savoir que la colère est une porte de Satan, puisque Satan l'utilise contre vous pour que vous puissiez dire des choses regrettables et malheureusement, vous allez évidemment perdre l'autre et peut-être faire des choses qui sont très graves parfois même. Et donc la colère, le prophète nous a dit ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère trois fois. Si on veut, inshallah marhim, avancer et mériter le paradis d'Allah, bi'idhnillah, d'une part. D'autre part, il ne faut pas se prononcer quand on est dans cet état. Il faut, au contraire, soit changer de position, on est debout, on se met assis, on est assis, on change en tout cas de situation, on va faire des ablutions pour éteindre ce feu de la colère, mais on ne parle pas. On ne va pas s'adresser à l'autre quand on est en colère, on va se maîtriser. D'abord, on va se calmer. D'abord, combien de divorces, combien de ruptures, malheureusement, pendant des années, qui sont dues juste à un mot qui a mis un tel en colère, et un tel, sous le coup de la colère, il a dit des choses horribles qui ont blessé, malheureusement, définitivement son prochain. Et donc, il faut le fort, nous dit le prophète al-Islam, c'est pas celui qui va gagner dans un combat, c'est plutôt celui qui va se maîtriser. Dans les moments de colère et il va réfléchir à ce qui est dans l'au-delà et ne pas se précipiter et faire ce que Allah tabaraka wa ta'ala interdit en parlant justement d'une façon qui va regretter de toutes les façons. Donc très important, il faut faire cet exercice de respiration, de changement de position et pourquoi pas aller aux ablutions et faire une prière et ne pas céder à cette colère et ne pas répondre sur le coup de la colère. Et effectivement, c'est une mujahada, c'est une affaire de combat, de jihad contre soi-même, puisque le prophète alayhi salam est à plusieurs reprises promet à celui qui se maîtrise dans ces moments de colère les plus hauts degrés du paradis.
دكتور طارق أبو النور، ما هي أثار السخرية والكلام الجارح على العلاقات الأسرية والاجتماعية؟
نعم، كما بينا هي كل كلمة بذيئة، كل كلمة للأسف جارحة، المؤمن والمؤمنة لا بد له أن يتفاداها. إن المؤمن والمؤمنة مفتاح للخير مغلاق للشر، والشيطان يتربص بين الدوائر. قال تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وفي الحديث الصحيح الشيطان يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن له لم يأس في التحريش بينهم. التحريش هو ذاك يعني الديك يحرشونه على ديك آخر حتى يكون الموت. لا، إحنا كمؤمنين لا بد وأن نعي أن الله تبارك وتعالى يراقبنا في الحركات والسكنات، ولا العلاقات الاجتماعية خصوصا الأسرية، خصوصا صلة الرحم، لا يجب أن نفسدها بكلام لا يليق، سواء كان سخرية أو تنابز أو كلام بديء أو غيبة أو نميمة أو بهتان. كل هذا يجب أن يتعفف عنه المسلم والمسلمة إذا أراد ما عند الله، إذا أراد أن يأتي الله تبارك وتعالى بقلب سليم، إذا أراد أن يأتي الله تبارك وتعالى بحسنات لم تمحها هذه السيئات سيئات اللسان. لأن كم من إنسان يصلي ويصوم ويزكي ويحج، لكنه يأتي يوم القيامة وقد سب هذا وقد سخر من هذا وقد شتم هذا إلى آخره، ف فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فلا يبقى من حسناته شيء، ثم يلقون عليهم سيئاتهم فيدخلوا النار والعياذ بالله. وهو جاء في الأصل بجبار من العبادات من العمل الصالح، لكنه لم يضبط هذا اللسان سخر من هذا وأساء إلى هذا. والله تبارك وتعالى لا يحب أن نسخر من العباد، لا يحب أن نجرح العباد، وحرمة المؤمن كما نعلم في الحديث هي أعظم من حرمة البيت.
Quels sont les impacts de la moquerie et des paroles blessantes sur les relations familiales et amicales ?
Bien sûr, on a cité le verset coranique qui interdit clairement ces moqueries, ces insultes, et qui nous incite et nous ordonne carrément de préserver la langue contre tout ce qui va blesser, tout ce qui va nuire à notre prochain. C'est très important. Et donc, vis-à-vis de toutes les créatures, et dans toutes les situations, il faut qu'on soit conscient que Allah tabaraka wa ta'ala nous observe. Il faut qu'on soit conscient que demain on sera jugé sur la moisson ou les récoltes de notre langue. Hein. Et ça, c'est très important. Le croyant qui croit au jour dernier et qui croit au jugement, il doit comprendre que cette langue sera jugée et que demain tu ne pourras pas mentir. On va présenter tes victimes. Et ces victimes que tu as blessées, que tu as moquées et que tu as lésées avec ta langue, insultées, etc., ils viendront le jour du jugement, alors que tu avais un culte des prières, du jeûne, du hajj, etc., comme des montagnes de hasanat que tu avais, de bonnes actions. Mais malheureusement, tu as des victimes que tu avais dans ce moment blessées, insultées, moquées. Eh bien, ils viendront se servir de tes hasanat jusqu'à ce que tu sois en faillite. C'est le fameux hadith de la faillite. Et à ce moment-là, ils vont malheureusement déverser leurs mauvaises actions sur ton compte. Et malheureusement, tu seras du nombre des perdants. Il ne faut pas qu'on arrive là. Deuxième élément très important, la relation familiale, les relations de sang que Allah tabaraka wa ta'ala a demandé de préserver. Parmi les éléments essentiels pour préserver ces relations de sang rahim, c'est à minima préserver sa langue. À minima, justement, avoir toujours la bonne parole, avoir toujours le mot qui apaise, avoir toujours, faute d'aide matérielle, de soutien matériel qu'on peut avoir vis-à-vis de nos proches, au moins une belle parole, une parole réconfortante, ça nous élève en degré et ça plaît à Allah tabaraka wa ta'ala et ça renforce la relation d'amour et de fraternité que nous devons avoir entre nous.
دكتور طارق أبو النور، ما هي خطوات العملية التي يمكن أن يبدأ بها الشخص لتحسين أسلوبه في الكلام وتجنب الأخطاء اللفظية؟
هو كاين أمرين اثنين. أولا أن يعي أن النفس شر وعاء، إذا مشغلها بالخير شغلتك بالشر. يعني أن الإنسان يدرب لسانه على الكلمة الطيبة، وأعظم الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. فالإنسان يذكر الله عز وجل، يملأ أوقاته بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حتى يشغل هذا اللسان بذكر الله فيكون مقربا محبوبا عند الله. هذا أمر مهم جدا. ذكر الله يطرد هذا الكلام البذيء، هذا الكلام السيء، هذا الأمر الذي يسمى تدخل في ما لا يعنيه، من حسن السلام ما أتركه ما لا يعنيه. يعني الإنسان يتجنب آفة اللسان بماذا؟ بأن يشغل هذا اللسان بالطاعة بذكر الله عز وجل بالكلمة الطيبة أعظمها لا إله إلا الله. هذه أولا. ثانيا صحبة الأخيار، إن الإنسان عندما يأتي إلى مجال السوء حتما سيتدرب أو سيمسه من ذلك السوء شيء، كما جاء في الحديث الشريف، مثل جليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك ونفخ الكير الحديث. فإذا الإنسان لا بد أن يلتمس الصحبة الطيبة ويلتمس مجالس الخير ويبتعد عن كل مجالس السوء. في المكان شي مجلس السوء الإنسان يجره حتى لا يقع في المحظور، وحتى بمخالطة الأخيار يدرب ويعود لسانه على الكلمة الطيبة. حتى أن في الحديث الذي رواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد، مر سيدنا عيسى بخنزير فقال له امضي بسلام، فقال له أصحابه الحواريون كيف تقول لهذا لخنزير، كيف تقول هذا لخنزير؟ قال أعود نفسي أو أعود لساني على الكلمة الطيب، أعود لساني على الكلمة الطيب. نعم.
Docteur Tariq Abounour, quelles sont les premières étapes concrètes pour améliorer notre manière de parler et éviter les mots qui dépassent?
Alors, on a deux éléments essentiels et tout à fait concrets pour justement habituer notre langue à dire du bien ou se taire. Très important. Premièrement, effectivement, occuper la langue par l'invocation abondante d'Allah, par cette meilleure parole qui est « La ilaha illallah ». Il n'y a de divinité sans Allah. « La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah » abondamment. Comme ça, la langue, elle est habituée à cette, à la meilleure des belles paroles qui est « La ilaha illallah ». Et comme ça, elle ne va pas s'occuper de ce qui ne la regarde pas. Parce que dans le hadith, fait partie du bel islam de quelqu'un, le fait de ne pas s'occuper de ce qui ne le regarde pas. Et la foi parfaite, c'est effectivement cette bonne parole, cette langue qui est habituée à dire du bien ou se taire. Donc ça, c'est la première chose, habituer cette langue à dire du bien pour qu'elle ne s'occupe pas de ce qui ne la regarde pas et pour qu'elle puisse être habituée. Cette répétition de la belle parole, la ilaha illallah, nous permet d'être connectés à Allah tabaraka wa ta'ala constamment et de chercher toujours à dire le bien et de s'interdire de blesser, de dire le mal, d'insulter. Voilà, ça c'est le premier élément. Deuxième élément très important, la compagnie. Il y a plusieurs assemblées dans le monde où nous vivons, il y a plusieurs fréquentations dans le monde où nous vivons. Le croyant et la croyante sincère, qui veut vraiment ce qui est chez Allah, tabaraka wa ta'ala, il doit chercher les assemblées bénies, il doit chercher la bonne compagnie, il doit éviter la mauvaise compagnie et les assemblées de médisance, les assemblées d'insultes, les assemblées de moqueries. Les fréquentations sont très importantes. Ils vous impactent soit positivement, soit négativement, comme dans le hadith authentique qui nous parvient du prophète, alayhi salam. L'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon, c'est l'exemple du vendeur du musc et du forgeron. Le vendeur du musc, vous voyez l'image, la parabole, quand vous êtes avec lui dans la même assemblée, vous sortez, vous sentez bon. Voilà. Le forgeron, il n'y a pas de sous-métier, tous les métiers se valent, mais c'est juste pour la parabole. Quand vous rentrez chez lui, même si vous n'avez rien acheté, vous n'avez rien fait, vous sortez, vous sentez mauvais. C'est comme ça que la compagnie impacte et influence positivement ou négativement nos mœurs, nos valeurs. Et donc c'est comme ça que nous devons, justement, pour éviter que nos langues déraillent et éviter ces dégâts des mots, qu'on appelle les dégâts des mots. Je conseille à ce titre le livre d'Imam Razali qui a été traduit à Abu Hamid Razali qui s'appelle les dégâts des mots aussi, qui est magnifique. Donc effectivement, pour résumer, cette bonne compagnie, elle est, alhamdulillah, bénéfique. Elle vous permet de vous connecter à la bonne parole, d'être habitué à la bonne parole. Et il faut s'interdire les assemblées, il faut éviter, il faut s'éloigner des assemblées où il y a ces moqueries, ces mauvaises paroles,
في النهاية يبقى اللسان أداة صغيرة في حجمه العظيمة في أثرها. كلمة طيبة قد تصلح ما أفسدته سنوات، وكلمة جارحة قد تدمر أقرب العلاقات. ضبط اللسان ليس مجرد تقييد للنفس، بل هو فن من فنون الحكمة وسبب في راحة القلب وهدوء البال ودوام المحبة بين الناس. فلنحاول جميعا أن نراقب كلماتنا وأن نجعل من كلامنا جسرا للتقارب لا حاجزا يباعد بين القلوب. فكما جاء في الحديث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولعل أجمل بداية هي أن نفكر قبل أن نتكلم، فالكلمة حين تخرج لا تعود. شكرا جزيلا دكتور طارق أبو النور.
الشكر لكم، والله يطهر ألسنتنا من كل وصف يباعدنا عن محبته، وأن يجعل كلامنا وعملنا خالصا لوجهه وفي رضاه.
شكرا جزيلا.
La foi au quotidien avec Zuhour.